بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم الاثنين 13 من شهر شعبان من عام 1441، معنا هذا المجلس من مجالس العلم المباركة بإذن الله تعالى، وهو المجلس الأول من مجالس دورة في أحكام الصيام. وما أحوجنا إخواني في الله في هذه الأيام التي ينتشر فيها الوباء ويعم فيها البلاء إلى مثل هذه المجالس المباركة، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فهذا البلاء وهذا الوباء الذي قد عم، الله جل وعلا يذكر لنا في كتابه أن من الحكم في ذلك أن يرجع الناس إلى الله جل وعلا، ومن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هذه المجالس المباركة، فإنها من التضرع إلى الله جل وعلا. فالعلم من أجل العبادات وأفضل الطاعات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذه المجالس مجالس خير وبركة، لا سيما وأن الإنسان يرفع بها الجهل عن نفسه، وهذه الدورة في ركن عظيم من أركان الإسلام، إنها تتحدث عن عبادة الصيام، هذه العبادة العظيمة التي هي ركن من أركان الإسلام، وإن من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا وأبلغها إلى مرضاته إقامة هذه الأركان المباركة، أركان الشريعة وفرائض الملة، كما جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ومن هذه الفرائض الصيام، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فصوم رمضان هو أحد هذه الأركان العظيمة المباركة. فإقبال المسلم على تعلم أحكام الصيام واستذكار ما يجب عليه تجاه هذا الشهر من أحكام، هذا وربي من العبادات العظيمة التي يتقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى. يا إخواني، الناس في هذه الأيام أقسام، فمنهم وهم كثير من انشغل بوسائل التواصل، من انشغل بوسائل التواصل المتعددة، فيتابع الأخبار ويتابع المقالات، ويظن في بعض الأحيان أنه يطلب علما أو أنه يقبل على تفهم أشياء، والحقيقة أنها تشغل المسلم كثيرا عن طاعة الله جل وعلا. الواجب على المسلم أن يقبل على القرآن، أن يقبل على طاعة الرحمن. ذكروا في ترجمة مسروق بن الأجدع أحد التابعين الكبار ممن أدرك أبا بكر وعمر وغيرهم من الصحابة، أنه لما وقع الطاعون أقبل في بيته على عبادة الله سبحانه، وقال أخلو بنفسي، حتى ذكرت عنه زوجه أنها كانت تقف عنده وهو قائم قد أثر عليه القيام في صلاته، تشفق عليه من شدة إقباله على طاعة الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج يعني في وقت الفتن، في وقت الفتن والحروب وفي وقت البلاء. فأقبل أيها العبد على طاعة ربك جل وعلا. هذا المجلس هو المجلس الأول كما ذكرنا من مجالس أحكام الصيام، وإن شاء الله تعالى نمر على مسائل الصيام على جهة الاختصار. نفتتح هذا بتعريف العلماء للصيام. قال العلماء: الصوم في اللغة هو الإمساك عن الشيء والترك له، ومن ذلك قول مريم عليه الصلاة والسلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صوما يعني صماتا أو صمتا. وأما تعريف الصوم في اصطلاحهم أو في الشرع فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات، عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال العلماء في تعريف الصيام: هو التعبد لله جل وعلا. كلمة التعبد لله سبحانه وتعالى ممن أكد عليها العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى، وإلا فإنك تجد في تعريفات كثير من الفقهاء أنهم يقولون هو الإمساك عن المفطرات، فنبه رحمه الله إلى هذه الكلمة فقال هو التعبد لله، ليبين أن إمساك المسلم عن المفطرات في رمضان لا يكون صالحا إلا إذا كان بنية التعبد لله جل وعلا. فالممسكون عن الأكل وعن الشرب لهم مقاصد، منهم من يفعل ذلك حمية، وقد يكون بعضهم مسلما أو غير مسلم، لكن المسلم في صومه يتعبد لله جل وعلا، فهو يرجو بذلك ثواب الله ويخاف عقاب الله ويتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى محبة ورغبا ورهبا في تعبده لله جل وعلا بالصيام. فهذه كلمة مهمة في تعريف الصوم، التعبد لله سبحانه، فأنت في عبادة. وأي عبادة؟ عبادة من أعظم العبادات وأجل الطاعات. ويدل على ذلك أن أبا أمامة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كتب في غزوة من الغزوات، فطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو له بأن يرزقه الشهادة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم غنمهم وسلمهم. فعل ذلك أبو أمامة 3 مرات، كلما ذهب إلى الجهاد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بالشهادة، فيدعو له بالسلامة والغنيمة. فقال له بعد ذلك دلني على عمل أتشبث به أو على عمل يعني فاضل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فاستشعر أيها المسلم فضيلة الصيام ومكانة الصيام في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه لا مثل له. هذا يدعوك إلى ماذا إذا استشعرت؟ يدعوك إلى أن تقبل على هذه الطاعة وعلى هذه العبادة، فتتعلم أحكامها وتتفقه فيها حتى تؤديها كما أمرك الله وكما بين لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتكون حقا متعبدا لربك جل وعلا. فالإنسان إذا أقبل عليه شهر رمضان، نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان ونحن في صحة وعافية وفضل وإحسان، فيقبل على هذا الشهر متعلما متفهما مقبلا على طاعة ربه سبحانه وتعالى. قال في التعريف: التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. وسيأتي معنا ما هي الأشياء المفطرة من الأكل والشرب والجماع وما يتعلق بذلك. من وهذه أو هذا الإمساك يكون من شخص مخصوص، من شخص مخصوص أي المسلم العاقل كما سيأتي معنا، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا هو وقت الصيام، له بداية وله نهاية، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا تفسير ذلك. وهذا بإجماع العلماء أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: الصيام ينقسم من حيث الحكم إلى قسمين، قسم مأمور به، قسم واجب، وقسم مستحب. فالمأمور به مثل صوم شهر رمضان ومثل صوم النذر والكفارات والقضاء، والمستحب كصيام التطوع المطلق، إنسان يصوم يوما أو يومين من الشهر أو ثلاثة. وهناك صوم التطوع المقيد كصوم الاثنين والخميس ويوم عرفة ويومي تاسعاء وعاشوراء، فهذه مقيدة بوقت وزمان معين. ونحن في هذه الأيام معنا الصيام التطوع، وقد يكون بعض الناس لديه بعض الأيام التي أفطرها من رمضان السابق، فهنا يقال أقبل على القضاء، فما بقي لشهر رمضان إلا أياما معدودة، فمن كان عليه قضاء فها هنا يحسن أن يبدأ ويقبل على قضاء هذا الشهر. وللأسف بعض الناس يتساهل ويؤخر بلا عذر حتى يدركه شهر رمضان ولم يقضي ما سبق من رمضان السابق. سننتقل بعد ذلك إلى مسألة وهي ما يتعلق بفضل الصيام في الكتاب والسنة، وهذه المسألة تجعل عند المؤمن تحفيزا وتشجيعا على حب هذه العبادة وهذه الطاعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. الصوم إخواني في الله من أسباب المغفرة ورفعة الدرجات عند رب الأرض والسماوات. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. عشرة أصناف ذكرهم الله جل وعلا: المسلمون ذكر المسلمين والمؤمنين والقانتين والصادقين والصابرين والخاشعين والمتصدقين والصائمين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ثم ختمت الآية بقوله سبحانه أولئك والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال الله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصيام من أسباب مغفرة الذنوب ومن أسباب رفعة الدرجات. كذلك الصوم، الصوم في كتاب الله جل وعلا سمي بالسياحة، السياحة في سبيله، وهذا ورد في قول الله جل وعلا التائبون العابدون الحامدون السائحون. فقد جاء تفسير الصوم، تفسير السياحة في هذه الآية عن أبي هريرة وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال السائحون هم الصائمون، السائحون هم الصائمون. وهذه صفة ذكرها الله جل وعلا لأوليائه في كتابه الكريم. مما يدل على فضل الصيام ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فهنا تأمل في هذا الحديث كيف أن الله سبحانه وتعالى أضاف الصيام إلى نفسه، قال إلا الصوم فإنه لي. يقول العلماء الأعمال كلها لله سبحانه وتعالى، فلماذا أضيف الصيام لله سبحانه دون غيره؟ فمما قيل في ذلك قالوا الصيام لا يقع فيه الرياء. يقول القرطبي رحمه الله لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله فأضافه الله إلى نفسه. ولهذا جاء في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وقيل المراد بقوله وأنا أجزي به أن الله منفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته. فالصوم مشتمل على الصبر، والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا قالوا الحسنات تضاعف في الأعمال الصالحة، لكنها في يعني في الأعمال الصالحة الحسنة بعشر أمثالها، لكنها في باب الصيام تكون مضاعفة أضعافا كثيرة لا يعلم بقدرها إلا الله جل وعلا. ثم إن هذه الإضافة في هذا الحديث تدل على تشريف الصيام ومكانته، وأنه من أجل الطاعات وأحب العبادات إلى ربنا سبحانه وتعالى. كذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وهذا يدل على فضل صيام المجاهد. المجاهد هذا معنى قوله في سبيل الله، أن المجاهد إذا صام في حال جهاده وفي حال خروجه للقتال فإن هذا الصيام له فضل عظيم. قال باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وقيل في سبيل الله يشمل الجهاد وغيره. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة والصيام جنة. جنة أي وقاية، يقيك من ماذا؟ يقيك من عذاب الله، ويقيك قبل ذلك في الدنيا من السفة ومن السباب والشتام. جاء أيضا في حديث عثمان بن أبي العاص عند الإمام أحمد والنسائي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، يعني يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. يقول علامة ابن العربي رحمه الله: إنما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات. فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أرشد الشباب الذين لا يستطيعون على النكاح إلى الصيام، قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني قامع لشهوة النكاح ومعين على عدم الوقوع في الزنا. فهذا يدل على أن الصوم يضعف شهوات النفس التي يدخل بسببها كثير النار، نسأل الله السلامة والعافية. ومما يدل أيضا على فضل الصوم ما جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فيقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. فالريان باب من أبواب الجنة يختص بدخول الصائمين منه، وهو مشتق من الري، وهو مناسب لحال الصائمين. وقد قيل إن من دخل منه لم يظمأ بعد ذلك أبدا. وجاء أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فرحتان إذا أفطر في هذه الدنيا، يفرح أنه أتم الله عز وجل عليه النعمة، ثم سيأتيه الفرح العظيم يوم القيامة حين يلقى ربه جل وعلا. قال: ولخلوف فم الصائم، هذه الرائحة التي تخرج بسبب خلو بطنه من الطعام ولا يحبها الناس، هي أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين أيضا من حديث حذيفة عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فيؤخذ من ذلك أن الصوم كفارة للخطيئات. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن الصيام من الأعمال التي تشفع لصاحبها عند الله، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وما أحوج الإنسان في ذلك اليوم إلى من يشفع له عند الله في ذلك المقام العظيم. كذلك كما تقدم معنا في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، خرجه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما. فهذه يعني بعض الأمور والفضائل التي وردت في الكتاب والسنة مما يدل على فضل هذه العبادة العظيمة. كذلك قال العلماء الصبر الصيام يشتمل على أنواع الصبر الثلاثة. قال العلماء الصبر أنواع ثلاثة كلها موجودة في الصيام. النوع الأول صبر على طاعة الله، والنوع الثاني صبر عن معصية الله، والنوع الثالث صبر على أقدار الله، كلها موجودة في الصيام. فالصيام صبر على طاعة الله لأن الإنسان يصبر على هذه الطاعة ويفعلها، قد يجوع، يصاب بشيء من العطش، من التعب، فيصبر ابتغاء ما عند الله. وصبر عن معصية الله لأنه يتجنب ما يحرم على الصائم. الطعام كان حلالا فمنع منه، الشراب كان حلالا فمنع منه، الجماع وهكذا، فيمتنع عن ذلك. وصبر على أقدار الله، فالصائم يصيبه ألم بالعطش والجوع وضعف النفس، فلهذا كان الصوم من أعلى أنواع الصبر. قال الله تعالى في فضل الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا عرفنا بعض ما يتعلق بفضائل الصيام سنذكر شيئا مما ورد في فضل شهر رمضان ونحن مقبلون على هذا الشهر الذي نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا إياه ونحن في صحة وأمن وعافية بفضله وكرمه، إنه على كل شيء قدير. شهر رمضان، قال الله تعالى في كتابه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي رواية وسلسلت الشياطين. إذا جاء رمضان، إذا دخل الشهر، فتحت أبواب الجنة، تفتح أبواب الجنة في رمضان حقيقة لكثرة الطاعات. وجاء في رواية فتحت أبواب السماء، فتحت أبواب السماء. وجاء في رواية فتحت أبواب الرحمة. وكلها صحيح، وهذا الفتح فتح حقيقي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيفتح أبواب الرحمة وأبواب الجنة وأبواب السماء لكثرة الطاعات والعبادات في هذا الشهر. ولذلك المحروم من قل حظه من طاعة الله في رمضان. وغلقت أبواب جهنم، غلقت أبواب جهنم كذلك تغلق حقيقة لقلة ما يفعل في هذا الشهر من المعاصي التي تؤول بصاحبها إلى النار. وسلسلة الشياطين، قال العلماء المراد بتصفيد الشياطين تصفيد بعضهم وهم المردة، وقيل يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته، وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته، ويمنع فيه الشياطين من أذى المؤمنين، ولذلك يقل إغواء الشياطين للناس في هذا الشهر المبارك وتقل الشرور، وهذا أمر محسوس. نسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا من بركات هذا الشهر المبارك. ومن فضائل شهر رمضان ما جاء في البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. إذن هذا الصيام في رمضان، صيام شهر رمضان، من أعظم أسباب دخول الجنة. وجاء عن أبي هريرة أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذا رجل موفق، عرف كيف يسأل، وعرف من يسأل. ولهذا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه قال لقد وفق، لقد هدي، يعني إلى هذا السؤال المبارك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وغيرهما عن أبي أمامة اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. أربع أمور من حققها دخل الجنة: توحيد الله، وإقام الصلاة، وصيام هذا الشهر، وطاعة أولي الأمر. قال تدخلوا جنة ربكم. شهر رمضان إخواني في الله هو شهر المغفرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه من حديث أبي هريرة. قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا. قال الحافظ ابن حجر المراد بالإيمان الاعتقاد بحق فرضية صومه، هو عبادة فرضها الله فتعتقد أنها فريضة فرضها الله جل وعلا، وهو شعبة من شعب الإيمان. قال وبالاحتساب طلب الثواب من الله جل وعلا. وقال الخطابي احتسابا أي عزيمة، ومعناه أن يصوم رمضان على معنى الرغبة في ثوابه، طيبة نفسه بذلك غير مستثقل للصيام ولا مستطيل لأيامه. فانتبه أيها المسلم وأنت مقبل على شهر رمضان، اعلم كيف تصوم شهر رمضان، اعلم كيف تصومه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صامه إيمانا واحتسابا. فليكن في ذهنك وفي قلبك هذه الأمور العظيمة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم: رمضان شهر الصيام، نصومه إيمانا وتصديقا بما جاءنا عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، نؤمن بأنه فرض فرضه الله، ونحب فرائض الله، نحب هذه الفرائض، ونفرح بإدراكنا لهذه المواسم العظيمة المباركة. ولذلك فنبينا صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه صعد المنبر ذات يوم، وكان منبره ثلاث درجات: صعد درجة فقال آمين، ثم الثانية فقال آمين، ثم الثالثة فقال آمين. فقيل يا رسول الله إنك حين صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين، فقال إن جبريل أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. تأمل، المؤمن خير أنبياء الله ورسله محمد عليه الصلاة والسلام، وخير الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام، يدعون على من أدرك شهر رمضان فلم يغتنمه ولم يخرج منه مغفورا له. ثم قال: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين فقلت آمين. ثم قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين فقلت آمين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث خرجه أبو يعلى وصححه ابن حبان. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فتأمل وفقك الله، هذا الشهر شهر مغفرة الذنوب والآثام، كذلك شهر رمضان شهر الجود وشهر العطاء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الصلوات الخمس، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني على الدوام، كان أجود الناس على الدوام. قال: وكان أجود ما يكون في رمضان. ويصلح: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فهو شهر الجود، شهر العطاء، يقبل فيه الناس على الصدقات. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والصيام أيها المؤمن من أسباب جعل صاحبه من الصديقين والشهداء، وجاء ذلك في حديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان عن عمرو بن مرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. هذه منزلة عظيمة، أتحب أن تكون من الصديقين وتحب أن تكون من الشهداء؟ إذن أقم الصلاة وأدي الزكاة وصم رمضان وكن على توحيد الله وحافظ على القيام في رمضان. الرجل يقول: يا رسول الله، أرأيت، يعني أخبرني، إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، أي قمت رمضان، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. ثم اعلم رحمك الله أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله في كل ليلة من رمضان عتقاء، عتقاء من النار، في كل ليلة عتقاء من النار، كما في جامع في مسند أحمد وغيره قال: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة. هذا يدل على فضل هذا الشهر المبارك. ولا يخفى أيضا على المؤمن أن شهر رمضان فيه ليلة القدر، ليلة مباركة، جاء في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقبل ذلك نزل فيها آيات تتلى، قال ربنا سبحانه في سورة كاملة: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. والحديث عن ليلة القدر يعني يطول جدا، فهو حديث عظيم وبيان، وجاء في السنة بيان كبير لفضل هذه الليلة المباركة التي من حرم خيرها فقد حرم. كل ذلك يدل على فضل شهر رمضان. العمرة في شهر رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء بذلك الحديث في صحيح الإمام البخاري ومسلم. امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال لها ما منعك أن تحجي، قالت أبو فلان كان له ناضحان، يعني تعني زوجها، يعني كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا، يعني ما عندها ما تحج. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. وهذا الفضل ليس مختصا بهذه المرأة وحدها، بل إن هذا الفضل لجميع المسلمين. ومن فضائل شهر رمضان أنه شهر أنزل فيه القرآن وأنزلت فيه الكتب الإلهية الأخرى، وقد جاء ذلك في مسند الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. والله سبحانه وتعالى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، فكان نزول القرآن في ليلة القدر الليلة المباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قال الله عز وجل عن هذه الليلة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. قال أهل التفسير في ليلة القدر يقدر الله مقادير الخلائق على مدار سنة كاملة، يكتب فيها الأحياء والأموات والناجين والهالكين والسعداء والأشقياء والعزيز والذليل، وكل ما أراده الله سبحانه في السنة المقبلة يكتب في ليلة القدر هذه. فإذا جاءت هذه الليلة وأنت فيها من القائمين والمعتكفين والداعين لرب العالمين سبحانه وتعالى فأنت في خير وسعادة. وهذه الليلة هي ليلة من ليالي العشر المباركة، من الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان. فهذه بعض الفضائل التي نبه عليها العلماء رحمه الله تعالى فيما يتعلق بشهر رمضان. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن بعض الحكم من تشريع الله سبحانه وتعالى للصوم. يقول العلماء الصوم وسيلة عظيمة لتحقيق تقوى الله، وهذا قد أفصح الله عنه في كتابه فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تأمل ختام هذه الآية لعلكم تتقون، فالتقوى من أعظم أسبابها تحقيق هذا الفرض العظيم صيام شهر رمضان. كذلك في تشريع الله سبحانه وتعالى للصيام إشعار للصائم بنعمة الله عز وجل عليه. يا إخواني المسلم يألف النعم ويتعود عليها حتى ربما لا يحس بقدرها، فيأتي الصوم يذكره ببعض النعم، يمس منه ألم الجوع والعطش ويتعرف على ما يكون مفقودا عند كثير من الناس فيتذكر فضل الله ونعمته عليه. والآن تأمل ونحن في هذه الأيام أيام البلاء والانتشار الوباء، كيف أن الناس يتذكرون ما كانوا عليه من قبل من أمور كانوا يبغضون كثير منها. يتذمر أحدنا من ذهابه إلى عمله، ومن ذهابه إلى مدرسته، ومن ذهابه وسعي وغير ذلك، والآن يتمنى أن تعود عليه تلك النعم بصحة وعافية. نسأل الله جل وعلا أن يلطف بالمسلمين وأن يرفع الوباء والبلاء عن أمة الإسلام والمسلمين وعن جميع العالمين. الصوم قال العلماء فيه تربية للنفس على قوة التحمل، فإنه يهذب النفس ويضبطها. والمسلم يا إخواني يحتاج إلى أن يكون قويا على نفسه فيكبح جماح شهواتها ويقهر شيطانه، ومما يعينه على ذلك الصيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصيام يضيق هذه المجاري فيعينه على قهر شيطانه، ويعينه أيضا على نفسه. وقد بين الأطباء أيضا أن الصيام فيه صحة وقوة، وكثير من الأطباء يعالجون مرضاهم بالصوم. فالصيام فيه صحة لبدن الإنسان بسبب تقليل الطعام والشراب. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بحسب امرئ من الشر يعني أن يملأ بطنه، أو بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فهذا يدل على أن الامتلاء والتخمة سبب للضعف والمرض. فكان كثير من الأطباء يعالج مرضاهم بالصيام والامتناع عن الطعام. ومن الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها المسلم في صيامه أن الصوم إذا كان امتناعا عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، فإن ثمة أمرا مهما، وهو أنه يجب عليه أن يمتنع عن المعاصي والمخالفات، فإنها وإن كانت يمنع منها المسلم في عامه كله فالصائم أولى بذلك. وقد نبه على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة، والذي قبله في البخاري عن أبي هريرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. فالصائم إخواني في الله يجب أن ينزه صومه عن المعاصي يبتعد عن الكذب والغيبة والشتم، يتعاهد صومه من لسانه فلا يماري، ويصون الصوم، يحفظ صومه، وينتبه، فإنه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل يعني السفه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا وقع فيه أحد بسباب أو شتام فليقل له إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، يعني يمنعني منك هذه العبادة العظيمة. على المسلمين في رمضان أن يجتنبوا المعاصي والسيئات والوقوع في المحرمات، ويبتعدوا عن سماع الأغاني والموسيقى، وهي وإن كانت محرمة في غير رمضان فتحريمها في رمضان أشد لشرف الزمان. فرمضان شهر القرآن لا شهر الأغاني والمسلسلات. يجب على المسلم ألا يضيع ليالي رمضان في التلفاز، في سماع الأغاني والكلام المبتذل، ومتابعة ما لا ينبغي أن يتابع. ينبغي للمسلم في شهر رمضان أن يجتنب كثرة النوم، وأن يغتنم وقته في الصلاة والذكر وتلاوة القرآن. ويتقي ربه سبحانه وتعالى، ويعلم أنه إذا بلغه شهر رمضان فإن الله عز وجل قد بلغه زمانا عظيما. ومما يقع فيه بعض النساء الانشغال في رمضان بأنواع الأطعمة، ويضيع غالب الوقت في المطابخ والتفنن في عمل الوجبات المتعددة. والواجب على الرجال أن يعينوا نساءهم على اغتنام شهر رمضان في طاعة الله سبحانه وتعالى. يا إخواني، من أدرك شهر رمضان فقد أدرك شهرا عظيما، شهر يستعين فيه الإنسان على قمع شر نفسه وشهواته، ويكون ذلك مقربا له إلى الله جل وعلا. فلا يضيع، لا يضيع هذا الشهر فيما لا ينفع. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات، وفطامها عن المألوفات، وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها، وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية. فإذا كان الإنسان مشغول بالطعام في رمضان، ومشغول بالقيل والقال ولعب الورقة وغير ذلك من القمارات وتضيع الأوقات، فكيف سيكون الصيام معينا له؟ الصيام له تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة، لكن متى يكون ذلك؟ إذا استقام الإنسان في رمضان على طاعة الله جل وعلا. الصيام يحقق عندك التقوى إذا جئت به كما أمرك الله وكما أمرك رسوله. ولهذا كان السلف يلزمون المساجد في رمضان ليحفظوا بذلك صيامهم. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان. شهر رمضان إخواني في الله صيامه من الأمور الواجبة والفريضة كما تقدم معنا، فاعتنوا بذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. آية ابتدأها الله جل وعلا بالنداء المحبب إليك أيها المسلم، قال: يا أيها الذين آمنوا. وفي القرآن 89 آية ابتدأها الله بهذا النداء، ثم قال سبحانه: كتب عليكم الصيام، يعني فرض، فهو فريضة.
فاعتنوا بهذه الفريضة التي هي ركن من أركان الإسلام. ولذلك من ترك صيام رمضان مع القدرة عليه فقد ترك ركنا من أركان الإسلام وارتكب كبيرة من الكبائر. هؤلاء الذين يتهاونون في صيام رمضان هم من أهل الكبائر. يقول الإمام ابن الذهبي رحمه الله: وعند المؤمنين مقرر أن صوم رمضان أن ترك صوم رمضان بلا عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. يعني لو شرب الإنسان الخمر فهذا أمر عظيم عند الناس وهو كذلك، لكن أعظم منه ترك صوم رمضان، فشهر رمضان الصوم فيه ركن من أركان الإسلام. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا أفطر في رمضان مستحلا لذلك وهو عالم بتحريمه استحلالا له وجب قتله، يعني من قبل ولي الأمر، وإن كان فاسقا عوقب على فطره في رمضان. واستمع أخي المسلم إلى هذا الحديث، وهو حديث أبي أمامة، أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان، وكأن ذلك كان في الإسراء والمعراج. قال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، فقلت: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. قال العلامة الألباني رحمه الله: هذه عقوبة من صام ثم أفطر عمدا قبل حلول وقت الإفطار، فكيف يكون حال من لا يصوم أبدا؟ فالإنسان قد يخلو في بيته ويفطر في رمضان ولا يعلم به أحد من الناس، لكن الله عالم. قال الله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالواجب على المسلم أن يتقي ربه جل وعلا وأن يصوم كما أمره الله. ولهذا ذكرنا في تعريف الصيام أنه الإمساك عن المفطرات في زمن معلوم. ما هو هذا الزمن؟ يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر، كما قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيسمح للإنسان في ليل رمضان بالأكل والشرب وسائر المفطرات إلى طلوع الفجر، وأذان الفجر الثاني علامة على دخول والبدء على دخول الفجر والبدء في الإمساك عن المفطرات. فبداية الإمساك من دخول الفجر الثاني كما دلت عليه الآية المتقدمة. ومن مسائل هذا الباب التي ذكرها العلماء أن من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام قالوا عليه أن يلفظ الطعام ويتم صومه، فإن ابتلعه بطل صومه، لأن هذه بداية. ومن أهل العلم رخص في الإناء إذا كان قد أمسكه ودخل وأذن المؤذن وهو في يده أن يشربه، كما جاء بذلك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فليقضي منه حاجته. وينتهي زمن الإمساك بغروب الشمس، قد جاء بيان ذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فدل هذا على أن الإفطار يكون بإقبال الليل وإدبار النهار، وعلامة ذلك غروب الشمس، غروب القرص كاملا، فإنه يكون بذلك قد خرج، يعني بدأ أو أذن للإنسان في الفطر. فالإنسان يعلق الإفطار بغروب الشمس، ولهذا قال العلماء: إذا كان في الطائرة ورأى الشمس لم تغرب فإنه ينتظر حتى تغرب الشمس، حتى لو كان الناس في الأرض قد يعني أفطروا ورأوا الغروب، لأن العبرة بغروب الشمس. فمن سافر بالطائرة وهو صائم ثم اطلع بواسطة الساعة على أن وقت إفطار البلد في الساعة الفلانية لكنه يرى الشمس، فإنه ليس له أن يفطر إلا بعد أن يرى غروبها. وبهذا أفتى العلماء لدلالة الأدلة السابقة على ذلك. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله من العلم النافع الذي يقرب إلى الله جل وعلا. وهذا هو المجلس الأول، بهذا نكتفي إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله المجلس الثاني سيكون بين مغرب وعشاء من هذا اليوم، ونكمل ما بدأناه من الكلام عن أحكام الصيام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.